إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الأقضية من موطأ الإمام مالك إلى الحديث الثاني في الباب الأول. نقرأ
من أول باب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية، الترغيب في القضاء بالحق. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بالدرة ثم قال: وما يدريك؟ فقال اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه.
نعم، كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الحديث الأول الذي أورده المصنف في الباب. بقي بعض المسائل نذكرها، فأقول: مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، فيه أن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. فإذا توصل إنسان بحكم قاضي مميز أن يقتطع شيء من مال أخيه وهو يعلم أنه هذا ليس له بحق، فهذا لا يحل له وإن حكم القاضي بذلك وإن أعطاه بذلك صك. وهذا مطلقا في الأموال وفي العقار وفي الفروج وفي غيرها، فحكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. المسألة الثانية، قوله: فإنما أقطع له قطعة من النار، فيه أن الحرام هو نصيب صاحبه من النار والعذاب يوم القيامة، أن هذا قطعة من النار يقطعها إليه. معناها أن هذا الشيء الحرام الذي أخذه لا يستمتع به استمتاعا حقيقيا، حتى وإن فرح به في الدنيا فإنما آله إلى العذاب. وقد يكون أخذه له في الدنيا بالحرام سبب في عذابه به في الدنيا قبل الآخر، لأن الرسول وصفه بأنه قطعة من النار، وصفه بأنه قطعة من النار، مثل ما قال الله عز وجل: في الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الأثر الذي بعده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربها عمر بن الخطاب بالدرة ثم قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرج وتركاه. أقول هذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن العدل مطلوب حتى في القضية تقع بين مسلم وبين يهودي، والله سبحانه وتعالى يقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك العلماء يقولون العدل قيمة مطلقة، العدل قيمة مطلقة بمعنى لا تقيد بقيد، مطلوبة في كل شيء ومع كل شيء ومع كل أحد، أن تعدل لا بد من أن تعدل حتى ولو كان في حكمك على مسلم لصالح كافر، ما دام الحق مع الكافر، كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى لليهودي لأنه رأى أن الحق مع اليهودي فقضى له بذلك. المسألة الثانية قوله رضي الله عنه لليهودي وما يدريك، وغضبه من اليهودي لما قال اليهودي والله لقد غضيت بالحق، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم قال له وما يدريك، فقال له اليهودي إن نجد أنه ليس قاضي نقضي. أقول الجواب غير مطابق للسؤال، والكلام كأنه في انقطاع أو عدم اتصال، يوضح لك أنه جاءت رواية واضحة في الحوار. هذه الرواية لفظها فقال اليهودي والله إن الملكين جبريل وميكائيل يتكلمان بلسانك وإنهما عن يمينك وشمالك. هنا كذا قال اليهودي، فضربه عمر بالدرة وقال لا أم لك وما يدريك، قال لأنهما مع كل قاض يقضي بالحق ما دام مع الحق، فإن ترك الحق عرج وتركاه. فقال عمر والله ما أراك إلا أبعدت، يعني كره رضي الله عنه المدح. بهذه الرواية اتضح أنه محل قول اليهودي ومحل قول عمر، وكيف يكون الجواب مطابق للسؤال. اليهودي الكلمة التي قالها لعمر واستنكرها عمر، قال له إن جبريل وميكائيل على جانبيك يسددانك ويهديانك للحق، فقال له ما أدراك، إيش دراك إنه جبريل وميكائيل؟ فقالوا لأن عندنا موجود في الكتاب أن القاضي إذا قضى بالحق فلا زال ملكان جبريل وميكائيل يسددانه، فإن عدل عن الحق عرجا وتركه. كذا ينطبق الكلام بخلاف لفظ الرواية الموجودة في الكتاب، وهذه أوردها الشارع. مسألة فيه أن عمر بن الخطاب لم يقبل من شخص أن يتكلم بأمر غيبي بدون دليل وبدون حجة. من أين لك لما تقول لي أن هناك ملكان وهما جبريل وميكائيل عن يميني وعن شمالي يسدداني ويهدياني للحق؟ من أين لك؟ وكذا نحن أدبا بهذا الأدب، إذا جاء إنسان يكلمنا بأمر في يعني أمر غيب نقول يا أخي من فين لك هذا الكلام؟ بآية، بحديث، بشيء نعتمده، من فين جبت هذا الكلام؟ وإلا كان من الكلام بغير علم، وهو رد على صاحبه. مسألة فيه أن عمر رضي الله عنه كره مدحه مع علمه رضي الله عنه بأنه قضى بالحق إن شاء الله، ولكنه مع ذلك كره أن يمدح لكي لا يدخل الغرور إليه، لكي لا يدخل الغرور إلى نفسه. فمن باب أولى غير عمر أن يخشى أكثر مما خشي عمر، فلا يغتر بالمدح ولا يرضى عن أن يمدحه أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال أحثوا في وجوه المداحين التراب، فكذا نقول ينبغي للإنسان أن يحذر المدح. فرع يجوز أن يزكي الإنسان نفسه وأن يمدح الإنسان نفسه إذا خشي أنه إذا لم يفعل ذلك وسد الأمر إلى غير أهله، أو رأى في نفسه أنه يستطيع أن يحقق عدلا أو يرفع ظلما أفضل من غيره ممن تولى ممن يخشى في مثل هذا المقام، مثل ما صنع نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكذا نقول إذا احتاج المسلم إلى أن يذكر نفسه بخير من أجل أمر أو مصلحة ليس فيها إن شاء الله باب غرور، إنما فيها مصلحة عامة أو خاصة، لكن بدون ما يكون هناك نوع من الافتتان فلا حرج في ذلك. كمن يتقدم مثلا إلى الوظيفة فيأتي بتزكيات له أو يأتي بشهادات له، أو مثلا يريد هذا العمل وهو يعلم أن هذا العمل مثلا يحتاج إلى شيء يمكن ما يتوفر إلا فيه، وهذه الشهادات تثبت ذلك، فلا مانع من أن يأتي المسلم بمثل هذه الأمور، وليس داخل هذا في التزكية المذمومة، في تزكية النفس المذمومة. قوله المسألة التالية، قوله يعني قول اليهودي في الأثر إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرج. أقول هذا من كلام أهل الكتاب صح، لكنه يصدق ما في شريعتنا، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه عليه الصلاة والسلام قال للملك لما على قلب ابن آدم وللشيطان لما على قلب ابن آدم، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. وهذا الحديث يفيد كمان زيادة، يعني يمكن هذا الأثر يفيد زيادة، يصدق هذا الأثر الحديث الذي ذكرناه ويزيد أنه ممكن كمان يكون هناك ملكان آخران غير اللمة الملكية التي تكون على القلب، ملكان آخران يسددان من يطلب الحكم بالعدل، من يطلب الحكم بالعدل. ولا شك أن مجلس يقام فيه حكم الله ويقام فيه العدل سيكون من أبرك المجالس بإذن الله تعالى. الباب الذي يلي
الشهادات. قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. قال وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر أو قد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين.
نعم. أقول قوله ما جاء في الشهادات، الشهادات جمع مفردها شهادة، والشهادة خبر. هذه حبوة حضارم، أنت حضرمي؟ والشهادات جمع مفردها شهادة، وهي خبر عن حق للغير، خبر عن حق للغير سواء على نفسك أو على غيرك. والفرق بينها وبين الخبر في الماهية أن الخبر عموما إخبار عن حق على الغير، مو للغير، على الغير. الخبر إخبار على حق، إخبار عن حق على الغير. فالفرق بين الشهادة والخبر من هذه الجهة، من جهة ماهيتها، أن الشهادة خبر عن حق للغير سواء على نفسك أو عن غيرك لغيرك، بينما الخبر خبر عن حق للغير، حق للغير. ثم تفترق أيضا الشهادة عن الخبر في أمور، أن الخبر يقبل فيه رواية المرأة ورواية العبد المملوك، ويقبل فيه رواية الفرع للأصل والأصل للفرع، ولا يشترط فيه الشروط المشترطة في الشاهد، لا يشترط فيه الشروط المشترطة في الشاهد، من أن يكون حرا ولا يكون عبدا مملوكا، من أن لا يكون من باب الفروع تشهد للأصول، وإلى آخره مما يذكره أهل العلم مما يشترط في الشاهد. فإن الخبر لا يشترط فيه ذلك، الخبر لا يشترط فيه ذلك، يعني في المخبر، يعني في المخبر. إذن الشهادات هي خبر عن حق للغير، هي خبر عن حق للغير. سميت شهادة لأن الشاهد إنما يقدم هذا الخبر بما علمه، شاهده بعينه أو سمعه بأذنه أو لمسه بيده، فهو يخبر عن أمر يتعلق شيء علمه علم اليقين بمشاهدة. وجاء في بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ابن عباس إلى الشمس وقال على مثل هذه فاشهد أو فدع، أي في الوضوح والبيان، أي في الوضوح والبيان. فتأتي بالشهادة على بينة، تأتي بالشهادة على بينة، وأنت على ثقة تامة بهذا الأمر الذي تشهد فيه أنه حق، تعلمه علم اليقين، تعلمه علم اليقين، خلاص. ووظيفة القاضي أو من أعمال القاضي التي يعملها التثبت من كون شهادة الشاهد على مثل هذه الصورة، على مثل هذه الصورة والحيثية أنها بعلم وبيقين. وتأتي كلمة الشهادة بمعاني، تأتي كلمة الشهادة بمعنى اليمين، مثل ما في حد، مثل ما في القذف، إذا قذف الرجل زوجته فتشهد أربع شهادات، يعني تقسم أربعة أيمان، فسمى الأيمان شهادة، فسمى الأيمان شهادة. وقد تأتي الشهادة بمعنى يعني التقرير، تأتي الشهادة بمعنى التقرير، وقد تأتي الشهادة بمعاني أخرى. إحنا اللي يهمنا الآن الشهادة بمعنى الخبر عن حق للغير، الشهادة بمعنى الخبر عن حق للغير. أورد المصنف في هذا الباب حديث عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله في السند عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني، هكذا وقعت رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية ابن القاسم ورواية أبي مصعب ومصعب الزبيري، وقع هذا الاسم في رواية القعنبي ومعن بن عيسى ويحيى بن بكير عن ابن أبي عمرة، وجاء واضحا عند عبد الرزاق وابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب رواية الأكثر، وهذا هو الصواب وهو رواية الأكثر، فيصير بدل عن أبي عمرة الأنصاري عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري. إن صحت الرواية عن أبي عمرة الأنصاري، أبي عمرة صحابي، أبي عمرة صحابي، هو أبو عبد الرحمن صحابي، خلاص، فيصير هنا من رواية الصحابي عن صحابي، لأنه زيد بن خالد صحابي أبو عمرة. إن كانت الرواية الثابتة هي رواية ابن أبي عمرة عبد الرحمن بن أبي عمرة، فيصير في السند عندنا رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. طيب المسألة الثانية قوله: ألا أخبركم بخير الشهداء، يعني الحديث سرد لكن إلقاء الكلام كذا: ألا أخبركم بخير الشهداء، ويسكت. قوله: ألا أخبركم بخير الشهداء، هذا أسلوب في عرض الكلام، فيه تشويق السامع ولفت انتباهه إلى ما سيقوله أو سيقال بعد هذه الجملة. وظاهر الكلام أن الرسول قال: ألا أخبركم بخير الشهداء، وسكت، ولكن الراوي سرد الحديث سرد بحسب اللفظ الذي أمامه، وإلا الظاهر أن الرسول قال: ألا أخبركم بخير الشهداء، فهنا على تقدير سكوت، وعلى تقدير أن الصحابة قالوا: بلى أخبرنا بخير الشهداء، من هم خير الشهداء، صح ولا لا؟ أخبرنا بخير الشهداء، واضح؟ المسألة ففيه أن المتكلم والمعلم والمدرس والشيخ يستعمل مثل هذه الأساليب في عرض وبيان مسائل العلم. المسألة الثانية قوله بخير الشهداء، هنا نقول خير على أصلها، فتقتضي أن هناك شهداء سوء وهناك شهداء خير، فهناك خير الشهداء وهناك أسوأ الشهداء، وأسوأ الشهداء الذين يشهدون بالزور، أسوأ الشهداء الذين يشهدون بالزور، أو الذين إذا نبغى نراعي وصف الحديث، أو الذين يكتمون الشهادة عن أهلها، أو الذين يكتمون الشهادة عن أهلها، فلا يشهدون للناس بما يعلمون أنه الحق ويكتمون ذلك، فهذا من أسوأ الشهداء. إذا نبغى نراعي تمام لفظ الحديث، فهنا خير على وجهها، هنا خير على وجهها، وقد تأتي خير على غير وجهها، يكون فقط من أجل إثبات أن هذا الأمر خير، من أجل إثبات أن مثل ما أقول مثلا يعني أن تأتي كلمة خير على غير وجهها فلا تقتضي المفاضلة، لا تقتضي المفاضلة، مثل ما أقول الطاعة خير من المعصية، فأقول هنا لا مفاضلة بين الطاعة والمعصية، المعصية سوء والأصل في التخير بين أمرين كذا، ولذلك هذا المعنى ممكن يأتي معنا هنا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال خير الشهداء، خير الشهداء يحتمل أن تكون خير على غير وجهها. إيش وجه خير؟ خير في اللغة العربية تأتي بمعنى إثبات الوصف الزائد في صاحبه، خلاص، مثل ما يعبر حقون البلاغة يقولون على أسلوب المبالغة، خير وجهها هنا المبالغة، وأصل المبالغة أن يشترك اثنان في الوصف ثم يزيد أحدهما على الآخر، فأنت لما تقول خير الشهداء وتقول خير على بابا معناته أنت أثبت للطرف الثاني الاشتراك في أصل الوصف، فإذا تبى تعتبر أنه شهادة الزور تستوي في الأصل مع الشهادة بالخير فهذا خطأ، صح ولا لا؟ ولذلك نقول خير هنا على غير وجهها، صح هي تقتضي أن لها مقابل ومقابلها شهادة السوء، لكن هي ليست على وجهها هنا، مثل ما تقول الجنة خير من النار والطاعة خير من المعصية والمؤمن خير من الكافر، فهنا لا مجال للتفاضل، ليش؟ لأنه نقول أصلا الكافر ما في وجه أنك تقول أنه يشترك مع المسلم في شيء، ألا ترى أن الشيء، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إن قيل السيف أمضى من العصا، أي وجه للتسوية بين السيف وبين العصا؟ فلا يصح أن تقول المؤمن خير من الكافر كذا وتريد خير أنها تكون على وجهها، لا، هنا تقول خير ليست على وجهها لأنه لا محل الاشتراك بين المسلم وبين وكذا بين الجنة وبين الطاعة وبين الشهادة بالحق والشهادة بالزور، فخير هنا ليست على وجهها وهي تقتضي مقابل وهو أسوأ الشهادات اللي هو شهادة الزور. المسألة التالية قوله الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها، أو هنا الظاهر أنها من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التنويع، من باب التنويع، وهو يخبر عن خير الشهادات، شخص يكون حاضر في المجلس فيأتي الموضوع فيأتي بالشهادة التي يحتاجها المتكلم أو صاحب القضية قبل أن يسألها، أو شخص يكون بعيد فيسمع عن هذا الشخص وأنه ما عنده أحد يشهد له في الموضوع وهو عنده علم به فيأتي إليه ويشهد له، فكأن أو هنا للتنويع جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر، ويحتمل أن أو للشك من الراوي لم يضبط أي اللفظين قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال على التردد بين اللفظين، خلاص، ويحتمل احتمال ثالث أن الرسول قال هذا اللفظ في مرة وقال هذا اللفظ في مرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام في المجلس 3 مرات، وعادة الفصيح البليغ أن لا يعيد كلامه بنفس لفظه وترتيبه، ففي كل مرة يغير ينوع، ويحتمل أن الراوي ضبط أن هذا قاله الرسول وأن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى بأو للإشارة إلى تعدد اللفظين من الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية، قوله الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها، قال العلماء معناه أن الرجل يعلم أن هذا الحق لصاحبه يحتاج في إثباته إلى شهادته التي لا يدري عنها صاحب الحق، فيأتي ويخبره ويقول أنا أشهد لك بكذا وكذا وكذا وكذا. فهذا من خير الشهداء، ليش؟ لأنه أقام حق، ولأنه منع باطل، ولأنه دفع ظلم، دفع ظلم، ولأنه أعان أخاه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. خلاص، فهذه من خير الشهادات، هذه من خير الشهادات، وهذا من خير الشهداء، وهذا من خير الشهداء، لأنه تحقق بشهادته إثبات الحق لأخيه ودفع الظلم عنه وعونه، وتحقق به عونه له، أنه أعانه على هذا الأمر، وأنه بهذا حقق العدل. فهذه أربعة قضايا حصلت بهذه الشهادة، فهذه من خير الشهداء وخير الشهادات. مسألة دحين يجي، هذه هي المسألة. هذا الحديث يعارضه في الظاهر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا السياق يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذم هؤلاء الأقوام بوصف يتصفون به، وهو أنهم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يأتي بالشهادة من غير أن يطلب منهم، يأتي بالشهادة من غير أن يطلب منهم. والعلماء رحمهم الله قالوا لا معارضة بين هذا الحديث وهذا الحديث، فهناك مدح لمن أتى بالشهادة لمن يحتاجها ولا يعلم بها، أما هنا أناس يأتون بالشهادة لا من أجل إقامة حق ولا من أجل إقامة عدل، إنما يأتون بالشهادة مثلا لظلم، أو يأتون بالشهادة ليعرفوا، أو يأتون بالشهادة على وجه غير الوجوه الصحيحة، على وجه غير الوجوه الصحيحة. ويحتمل عندي والله أعلم أن هذا الوصف في القوم الذين يشهدون ولا يستشهدون هو متحقق في زماننا في الإعلانات التجارية، فإن أصحاب الإعلانات يشهدون لبضائعهم ولمنتجاتهم بالخيرية وبالأفضلية، ما حد طلب منهم أن يشهدوا، وقد يكونوا على باطل، وفي الغالب صارت السمعة عند الناس أنه البضائع التي يروج لها بالإعلان هي بضائع فاسدة أو كاسدة، فهذا وظهر فينا السمن، وقد ظهر فينا السمن. فيحتمل هذا المعنى والله أعلم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون، فهي في قضية ثانية ظاهرها الشهادة، لكنها في الحقيقة ليست هي موضوع الكلام الذي تكلمنا عنه في الحديث الذي أورده المصنف في الباب، فهي في قضية أخرى اللي هي الشهادات الإعلانية، وهي تدخل ضمن الشهادات من قوم يشهدون ولا يسمح الطلب منه شهادة. احنا نعرف بالاستعمال ان بان انه هذه البضاعة طيبة شهدنا لها ولا ما شهدنا لها، اما انت حتى يجيبوا احيانا انه اصحاب الاعلان يمكن ما ذاقوا الشيء هذا او ما شافوه، بس كده بيسووا الاعلان وخلاص، فهم يشهدون بما لا يعلمون، فمثلهم كل من شهد بما لا يعلم او شهد بغير حق او شهد لغير اقامة حق والله اعلم. مسألة، هذا الحديث ألا أخبركم بخير الشهداء، وكذا أحاديث كثيرة تأملوها ولاحظوها أنتم، يشير إلى معنيين. المعنى الأول تفضيل أمور تحقق التواصل الاجتماعي والعون لبعضنا بعض. ألا أخبركم بخير الشهداء؟ من يأتي بشهادته قبل أن يسأل، هذا متواصل اجتماعي وتحقيق صلة في المجتمع. ويدل على أمر آخر، تفضيل أعمال الخير المتعدية، تفضيل أعمال الخير المتعدية، وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يلفت نظرنا أن نلاحظ دائما من الأعمال ونقدم دائما من الأعمال ما فيه مصلحة للناس، مصلحة متعدية. ولذلك لما سئل الإمام أحمد بن حنبل أيهما خير، الرجل يقوم الليل ويصوم النهار، ولا الرجل يطلب العلم ويسهر في قراءة العلم وطلب العلم؟ قال الثاني خير من الأول. قيل له لما يا إمام؟ قال عسى هذا أن يتعلم فينفع نفسه وينفع الناس، وأما هذا إن انتفع إنما ينتفع لنفسه. فذكر الخير المتعدي، فذكر الخير المتعدي. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار في حديث آخر إلى أن النفع المتعدي والخير المتعدي يحقق الأجر والثواب كالصدقات، كالصدقات. لما قال عليه الصلاة والسلام في ابن آدم 360 سلامة، وعلى ابن آدم في كل يوم 360 صدقة، قالوا يا رسول الله أينا يطيق هذا؟ من يقدر 360 صدقة في اليوم؟ من فين؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة. خلاص، هذا الذكر اللي هو الأعمال اللازمة اللي هي بس لنفسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإعانتك للمحتاج صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. وذكر أمور من الأمور التي هي متعدية من أعمال الطاعة المتعدية، وأنها تقوم مقام الصدقة ومقام ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه سواها بذكر الله قبلها، فهذه تقوم مقامها. لذلك على طالب العلم أن يحرص على الأمور التي فيها نفع الناس وجلب الخير للناس، لأن هذا فيه مصلحة لنفسه وفيه مصلحة لغيره، فيتحقق هذا. وإذا تحققت هذه الأمور تحقق من نوع الترابط والتواصل الاجتماعي ما يكون ضعيفا ومفقودا بدون ذلك، صح ولا لا؟ الحديث الذي يلي أورد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو المعروف بربيعة الرأي، أنه قال قدم على عمر بن الخطاب من رجل قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق، فقال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر أو قد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. وقال مالك بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. طيب، هذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى، قال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، قال لقد جئتك، أقول فيه أن من أخلاق المؤمنين ومن صفات المؤمنين أهل الطاعة أنه إذا حدث في مجتمعهم أمر من الخير أو من السوء يرجعون فيه إلى من؟ إلى ولي الأمر. والآية في القرآن والذين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا الذي صنعه هذا الرجل هو من أخلاق المؤمنين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، أنه إذا حدث في الناس أمر يرجع إلى ولي أمره ويخبره به ويطلعه عليه ويوقفه عليه، ويقول صار كذا وصار كذا، وينظر من ولي الأمر التوجيه. فإن عمر أقر هذا الرجل على صنيعه وأرشده بماذا ماذا يصنع، أرشده ماذا يصنع. وهنا أبهم الرجل، كما أبهم الرجل اليهودي وأبهم الرجل المسلم الذي اختصم معه. وهذا يعني يعد من مبهمات المتن، يعد من مبهمات المتن. المسألة التالية، قوله لأمر ما له رأس ولا ذنب، لأمر ما له رأس ولا ذنب. لما أقول لك هذا الأمر ما له رأس ولا ذنب، إيش يعني؟ يعني أنا أحط بي ولا ما أحط بي؟ يعني أمر كبير واسع أنا ماني قادر أحيط به، لا أعرف فين أول ولا أعرف فين آخر، ما له رأس ولا ذنب. يعني هذا الأمر تفشى فشوا كبيرا، ما أقدر أقول لك هو هنا لا هو هنا، لا بداية من هنا لا نهاية هنا، ما أقدر، انتشر. فهذا أمر ما له أول ولا آخر، إيش بدي أقول لك عنه؟ ما له رأس ولا ذنب، يعني ليس هو كالمخلوق الذي أنا أحيط به فأعرف رأسه وأعرف ذنبه، لا، جئتك بآل أمر لا رأس له ولا ذنب. فهو يشير إلى فشو أمر شهادات الزور، إلى فشو أمر شهادات الزور. مسألة، فقال عمر ما هو؟ قال شهادات الزور. شهادات الزور يعني الشهادة بالكذب، شهادات الزور يعني الشهادة بالكذب. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور، فقد جاء مرة أنه كان جالسا بين أصحابه متكئا، قال لا أنبئكم بأكبر الكبائر، الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. شهادة الزور اجتمع فيها من السوء أنها كذب وأنها ظلم وأنها باطل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن البر يهدي، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالزور فيه كذب، والكذب من آية المنافق، قال إذا حدث كذب، هذا الزور فيه كذب وفيه ظلم، لأنه يستعان بشهادته بالكذب على اقتطاع حق المسلم، على اقتطاع حق المسلم. والرسول يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فهذا ظلم وأكل الحرام. الحمد لله، الحمد لله. وهذا ظلم وأكل للحرام، ها؟ هذا ظلم وأكل للحرام. وإذا قام الظلم وأكل الحرام ضاع العدل، فشهادة الزور فيها هذا الفساد كله، وهي عكس الشهادة بالحق وبالعدل. فتلك خير الشهداء الذي يشهد فيحصل التواصل والترابط، شهادة الزور إيش تسوي؟ يحصل التفكك والتفرق والتمزق للحمة المجتمع المسلم، للحمة المجتمع المسلم. فإذا كان الشرك يقطع علاقتك بالله، وعقوق الوالدين يقطع علاقتك بوالديك وهم سبب حياتك ووجودك في الدنيا، فشهادة الزور تقطع علاقتك مع أفراد المجتمع. فالصلة بين هذه الكبائر الثلاثة التي خصها في هذا الحديث ما فيها من قطع العلائق بين المسلم وبين الله، بين المسلم وبين والديه، بين المسلم وبين المجتمع. ومع هذا، مع هذه العلائق الثلاثة اللي انقطعت، انقطاع علاقته مع نفسه، لأن المعصية والظلم يقطع علاقة الإنسان مع نفسه، فيشعر في نفسه بوحشة، بوحشة وظلمة تظهر عليه، تظهر عليه. كما يعبر علماء النفس يقولون إذا حصلت هذه الأمور يحصل في النفسية عدم توافق. إيش يعني عدم توافق؟ يعني بعبارة ثانية أنه مو متصالح مع نفسه. إيش يعني مو متصالح مع نفسه؟ يعني تلاقي الآدمي دائما في داخله صراع وفرقة، يعني متشتت متفرق، هواجيس وروحه ما هو مستقر، فينعدم عنه الاستقرار النفسي، ما عاد هو متوافق مع نفسه، وهذا يجره إلى عدم الاطمئنان. وإذا حصل منه هذا سينسحب هو عن المجتمع، سينسحب هو عن علاقاته مع الناس بسبب وحشة المعصية، وحشة الكبيرة التي ارتكبها. إذن شهادة الزور عملها عكس الشهادة بالخير بالحق بالعدل، تلك تواصل الناس وتربط الناس وتنشر بينهم المحبة والإخاء، وهذه تقاطع الناس وتمزق الناس وتجعل بينهم الفرقة والشحناء والبغضاء. هذه تقيم الحق وتقيم العدل وترجع الحقوق لأهلها، هذه تقيم الظلم وتضيع الحقوق وتجعل أصحاب الحق ما لهم ناصر. خلاص. مسألة، هذا الرجل جاء من العراق، صح؟ هذا الرجل جاء من العراق، ومن العراق بداية الفتن، وهي أرض المشرق. قال: اللهم بارك في شامنا ويمننا. قالوا: وعراقنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك في شامنا ويمننا. قالوا: وعراقنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك في شامنا ويمننا. قالوا: وعراقنا يا رسول الله؟ قال: منهم الفتن وإليهم تعود. وهذه الرواية مفصلة لرواية ونجدنا، هذه الرواية مفصلة لرواية ونجدنا. قال: منهم الفتن وإليهم، منهم يعني تبدأ منهم. انظروا بداية تفشي شهادة الزور في المجتمع المسلم من فين؟ من العراق. أم المعارك وأم المشاكل بدأت من فين؟ من العراق. ودولاك اللي ما نبغى نجيب ذكرهم جونا من فين؟ من العراق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة، قول عمر رضي الله عنه: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. معناه أن على القاضي أن لا يقبل شهادة المسلمين بعضهم على بعض حتى يتثبت من ثبوت عدالتهم. واعتبر العلماء هذا من عمر تراجع عن عبارته التي قالها في خطابه لأبي موسى الأشعري في القضاء. ما مر عليكم خطاب عمر لأبي موسى الأشعري في القضاء؟ في هذا الخطاب قال عمر: والمسلمون عدول بعضهم على بعض. فلم يشترط أكثر من شرط إيش؟ الإسلام. لم يشترط أكثر من شرط الإسلام. فكان عمر في الأول يقول: إذا جاء مسلم يشهد لمسلم خلاص اقبل شهادته يا أبا موسى لما تذهب للقضاء. الآن عمر يقول: لا، مدام تفشى شهادة الزور ما نقبل إلا العدول. قال: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. فمعناته إحنا الآن ما صرنا نقبل بس الإسلام، إحنا الآن نريد وصف العدالة الزائد على مجرد أنك مسلم حتى نثبت، حتى نثبت. من هنا أخذ أهل الحديث أنه عدالة الراوي وصف لا يثبت للراوي إلا بالتنصيص، لا يثبت للراوي إلا بالتنصيص، بخلاف من ذهب من أهل الحديث وقال العدالة تثبت بعدم ثبوت الجرح. الآن أهل الحديث على قولين، كيف تثبت العدالة؟ أهل الحديث قالوا العدالة لا تثبت إلا بالتنصيص، هذا الجمهور. خالف بعضهم بعض أهل الحديث فقالوا تثبت العدالة بعدم ثبوت الجرح، إذا لم يثبت الجرح فهو عدل، لأن الأصل في المسلمين إيش؟ العدالة. هذا مع الأول ولا مع الثاني؟ هذا مع الأول، مع مذهب الجمهور. فأنه يقول: والله لا يؤسر مسلم إلا بعدول. فاشترط زيادة على وصف الإسلام ثبوت العدالة. ولذلك اعتبر ابن حبان متوسعا في مذهبه في كتاب الثقات، فإنه أثبت العدالة لكل من لم يعرف بجهل، بل أثبت بل ذكر في كتاب الثقات كل من لا تعرف عينه، فيثبت الرجل في كتابه الثقات ويقول لا أدري من هو، أو يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه. طيب ابن حبان ليش أوردته؟ يقول لأن الأصل في المسلمين العدالة، ولأن العدالة تثبت بمجرد عدم ورود جرح، فالأصل أنهم ثقات عندهم طبعا، وهم في التوثيق عند ابن حبان على درجات. الشاهد أنه هذا الذي بنى عليه ابن حبان هو صحيح، ولكن كان في أول الأمر، كان في أول الأمر. أما بعد أن انتشر في الناس الفسق وشهادات الزور والكذب، أصبح لا يقبل إلا من ينص على عدالته. وهذا معنى قول عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. مسألة
طبعا قبل الأذان بكم منتبه أنت.
مسألة: ما هي العدالة؟ العدول جمع عدل، والعدل هو الموصوف بالعدالة. ما هي العدالة؟ ما هي العدالة؟ تكلموا في العدالة بكلام كثير. أشهر كلمة يقولونها في العدالة أنها ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة، ولكن هذا الكلام عند التحقيق ما يتصور إلا في أولياء الله الصالحين، في الأنبياء، إلا تقول عنه مسلم ملازم لوصف التقوى ومتجنب لخوارم المروءة، فهذا وصف مرة عالي. وانتبه تطبقوا في الناس ما تلاقي زي كذا، يعني خلينا واقعيين، خلينا واقعيين. طيب أقول لك، ابن المسيب رحمه الله عرف العدالة تعريف اعتمده الشافعي واعتمده كثير من أهل العلم، فقال: العدل من الناس من غلب خيره على شره، يعني من كان ظاهر حاله الخير ولا يعرف بالسوء، وحتى إن عرف بالسوء فهذا بجانب خيره قليل. ويقولون في هذا المقام كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعملت في هذا المقام ورأيتها للذهبي، يقولون في هذا المقام: وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالعدل من الناس من غلب خيره على شره، فالعدالة غلبت الخير على الشر في الإنسان. إذا غلب في الإنسان الشيء الطيب خلاص انتهينا، هذا رجل إن شاء الله عدل. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم، قالوا: كثر في الناس حلق اللحى، وكثر في الناس شرب الدخان، وكثر في الناس إطالة الإزار، وهي من أوصاف الفسق، ويأتون في القضايا والشهادات، رددناهم عطلنا الأحكام لأن تقوم على الشهادات، وإن قبلناهم قبلنا أهل فسق. فإيش قال الشيخ؟ قال: تقبل شهاداتهم على أمثالهم، تقبل شهاداتهم على أمثالهم. وهذا من الشيخ تطبيق للقاعدة أن العدالة غلبت الخير على، خلاص إيش تسوي، هذا هو كده، لكن أمور ثانية طيب، فهذاك أغلب على هذا. وإذا جاء مثل هذا يقدم شهادة ضد واحد ظاهر الخير وكذا، ما تقبل شهادته، لازم يأتي بإنسان عدل، خلاص. وهذا يفيدكم أمر أن الشهادة من البينات، الشهادة من البينات، وسيأتي إن شاء الله كلام عنها في الأبواب التالية. الحاصل أن الشهادة من البينات. إيش يعني البينة؟ يعني من الحجج الواضحة، من الحجج الواضحة، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، ها، واليمين على من أنكر، وفي رواية: اليمين على المدعى عليه، صح ولا لا؟ فالبينة المقصود بها إيش؟ الشهادة. طيب مسألة: قول مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. أقول: هذا المعنى ورد في أحاديث مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود به أن الإنسان المتهم بخصومته لا تقبل شهادته على من هو خصم له. ليش؟ لأنه أصبح هناك في تهمة. والظنين يعني إيش؟ المتهم. الظنين يعني المتهم. فلا تقبل شهادة إنسان بينه وبين شخص خصومة إذا ما شهد عليه، ولا تقبل شهادة إنسان متهم لشخص، مثلا كالابن يشهد لأبيه، الابن يشهد لأبيه، أو العبد يشهد لسيده، أو إنسان بينه وبين إنسان محبة ونخشى أن هذه المحبة تؤثر في تقرير الحق، فأنت في ظن بينك وبينه، فأحسن ما نقبل شهادتك ونأخرك ونشوف غيرك. عرفت؟ فالمتهم بخصومة أو المتهم بمحبة زائدة أو كذا أو حقوق بينه وبين الشخص ما يقدر يشهد عليه ضده، هذا لا نقبل شهادته، وهذا من باب التحري في إقامة الحق. التحري في إقامة الحق. طيب نقرأ الباب الليلي، الوقت يكفي؟ كم باقي؟ خلاص هذا يكفي عشان نمشي. طيب صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة في شيء؟ هات.
حديث علي أنه عليه السلام أشار إلى الشمس على مثلها فاشهد أو دع، ضعفه الحافظ في بلوغ المرام وجزاكم الله خيرا.
عموما أنا ما قلت، يعني قلت فيما يروى، راجع عبارتي، قلت فيما يروى يذكر أن الرسول قال على مثل هذا فاشهد أو دع، والمعنى في هذا الحديث معنى صحيح. المعنى في هذا الحديث معنى صحيح، الإنسان ما ينبغي له أن يشهد إلا على أمر يعلمه يقينا وحقا. فحتى لو، والرواية نعرفها عن ابن عباس مو عن علي، فإذا وردت رواية برضو عن علي معناته هذا ضعيف، وهذا ضعيف يتقويان وارتقيان إلى مرتبة الحسن لغيره. هذا في الخبر، هذا في الأخبار. ففي الأخبار لا يقبل خبر الفاسق، لا يقبل خبر الفاسق. لكن تأمل الآية، الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولا الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فردوا، ها إيش يقول؟ مفهومه أنه قد يتبين لكم أنه صادق. حياك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الأقضية من موطأ الإمام مالك إلى الحديث الثاني في الباب الأول. نقرأ
من أول باب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية، الترغيب في القضاء بالحق. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بالدرة، ثم قال: وما يدريك؟ فقال اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق، إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه.
نعم، كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الحديث الأول الذي أورده المصنف في الباب، بقي بعض المسائل نذكرها. فأقول: مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، فيه أن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. فإذا توصل إنسان بحكم قاضي مميز أن يقتطع شيء من مال أخيه وهو يعلم أنه هذا ليس له بحق، فهذا لا يحل له وإن حكم القاضي بذلك وإن أعطاه بذلك صك. وهذا مطلقا في الأموال وفي العقار وفي الفروج وفي غيرها، فحكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. المسألة الثانية، قوله: فإنما أقطع له قطعة من النار، فيه أن الحرام هو نصيب صاحبه من النار والعذاب يوم القيامة، أن هذا قطعة من النار يقطعها إليه، معناها أن هذا الشيء الحرام الذي أخذه لا يستمتع به استمتاعا حقيقيا، حتى وإن فرح به في الدنيا فإنما آله إلى العذاب. وقد يكون أخذه له في الدنيا بالحرام سبب في عذابه به في الدنيا قبل الآخرة، لأن الرسول وصفه بأنه قطعة من النار، وصفه بأنه قطعة من النار، مثل ما قال الله عز وجل: في الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا. الأثر الذي بعده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة أو بالدرة، ثم قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق، إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه. أقول: هذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه أن العدل مطلوب حتى في القضية تقع بين مسلم وبين يهودي، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك العلماء يقولون: العدل قيمة مطلقة، العدل قيمة مطلقة، بمعنى لا تقيد بقيد، مطلوبة في كل شيء ومع كل شيء ومع كل أحد، أن تعدل لا بد من أن تعدل، حتى ولو كان في حكمك على مسلم لصالح كافر، ما دام الحق مع الكافر، كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقضى لليهودي لأنه رأى أن الحق مع اليهودي فقضى له بذلك. المسألة الثانية، قوله رضي الله عنه لليهودي: وما يدريك؟ وغضبه من اليهودي لما قال اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم قال له: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إن نجد أنه ليس قاضي نقضي. أقول: الجواب غير مطابق للسؤال، والكلام كأنه فيه انقطاع أو عدم اتصال، يوضح لك أنه جاءت رواية واضحة في الحوار. هذه الرواية لفظها: فقال اليهودي: والله إن الملكين جبريل وميكائيل يتكلمان بلسانك وإنهما عن يمينك وشمالك. هنا كذا قال اليهودي. فضربه عمر بالدرة وقال: لا أم لك، وما يدريك؟ قال: لأنهما مع كل قاض يقضي بالحق ما دام مع الحق، فإن ترك الحق عرج وتركاه. فقال عمر: والله ما أراك إلا أبعدت، يعني كره رضي الله عنه المدح. بهذه الرواية اتضح أنه محل قول اليهودي ومحل قول عمر، وكيف يكون الجواب مطابق للسؤال. اليهودي الكلمة التي قالها لعمر واستنكرها عمر، قال له: إن جبريل وميكائيل على جانبيك يسددانك ويهديانك للحق. فقال له: ما أدراك؟ إيش دراك أنه جبريل وميكائيل؟ فقالوا: لأن عندنا موجود في الكتاب أن القاضي إذا قضى بالحق فلا زال ملكان جبريل وميكائيل يسددانه، فإن عدل عن الحق عرجا وتركه، كذا ينطبق الكلام بخلاف لفظ الرواية الموجودة في الكتاب، وهذه أوردها الشارع. مسألة فيه أن عمر بن الخطاب، لم يقبل من شخص أن يتكلم بأمر غيبي بدون دليل وبدون حجة. من أين لك لما تقول لي أن هناك ملكان وهما جبريل وميكائيل عن يميني وعن شمالي يسدداني ويهدياني للحق؟ من أين لك؟ وكذا نحن أدبا بهذا الأدب، إذا جاء إنسان يكلمنا بأمر في يعني أمر غيب، نقول: يا أخي من فين لك هذا الكلام؟ بآية، بحديث، بشيء نعتمده، من فين جبت هذا الكلام؟ وإلا كان من الكلام بغير علم، وهو رد على صاحبه. مسألة فيه أن عمر رضي الله عنه كره مدحه مع علمه رضي الله عنه بأنه قضى بالحق إن شاء الله، ولكنه مع ذلك كره أن يمدح، لكي لا يدخل الغرور إليه، إلى نفسه. فمن باب أولى غير عمر أن يخشى أكثر مما خشي عمر، فلا يغتر بالمدح ولا يرضى عن أن يمدحه أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحثوا في وجوه المداحين التراب، فكذا نقول ينبغي للإنسان أن يحذر المدح. فرع: يجوز أن يزكي الإنسان نفسه وأن يمدح الإنسان نفسه إذا خشي أنه إذا لم يفعل ذلك وسد الأمر إلى غير أهله، أو رأى في نفسه أنه يستطيع أن يحقق عدلا أو يرفع ظلما أفضل من غيره ممن تولى، ممن يخشى في مثل هذا المقام، مثل ما صنع نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكذا نقول إذا احتاج المسلم إلى أن يذكر نفسه بخير من أجل أمر أو مصلحة ليس فيها إن شاء الله باب غرور، إنما فيها مصلحة عامة أو خاصة، لكن بدون ما يكون هناك نوع من الافتتان، فلا حرج في ذلك. كمن يتقدم مثلا إلى الوظيفة فيأتي بتزكيات له أو يأتي بشهادات له، أو مثلا يريد هذا العمل وهو يعلم أن هذا العمل مثلا يحتاج إلى شيء يمكن ما يتوفر إلا فيه، وهذه الشهادات تثبت ذلك، فلا مانع من أن يأتي المسلم بمثل هذه الأمور، وليس داخل هذا في التزكية المذمومة، في تزكية النفس المذمومة. قوله المسألة التالية، قول اليهودي في الأثر: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرج. أقول هذا من كلام أهل الكتاب صح، لكنه يصدق ما في شريعتنا، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال: للملك لما على قلب ابن آدم وللشيطان لما على قلب ابن آدم، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. وهذا الحديث يفيد كمان زيادة، يعني يمكن هذا الأثر يفيد زيادة، يصدق هذا الأثر الحديث الذي ذكرناه، ويزيد أنه ممكن كمان يكون هناك ملكان آخران غير اللمة الملكية التي تكون على القلب، ملكان آخران يسددان من يطلب الحكم بالعدل، من يطلب الحكم بالعدل. ولا شك أن مجلس يقام فيه حكم الله ويقام فيه العدل سيكون من أبرك المجالس بإذن الله تعالى. الباب الذي يلي:
الشهادات. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. قال: وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين.
نعم. أقول: قوله ما جاء في الشهادات، الشهادات جمع مفردها شهادة، والشهادة خبر. هذه حبوة حضارم، أنت حضرمي؟ والشهادات جمع مفردها شهادة، وهي خبر عن حق للغير، خبر عن حق للغير سواء على نفسك أو على غيرك. والفرق بينها وبين الخبر في الماهية أن الخبر عموما إخبار عن حق على الغير، مو للغير، على الغير. الخبر إخبار على حق، إخبار عن حق على الغير. فالفرق بين الشهادة والخبر من هذه الجهة، من جهة ماهيتها، أن الشهادة خبر عن حق للغير سواء على نفسك أو عن غيرك لغيرك، بينما الخبر خبر عن حق للغير، حق للغير. ثم تفترق أيضا الشهادة عن الخبر في أمور: أن الخبر يقبل فيه رواية المرأة ورواية العبد المملوك، ويقبل فيه رواية الفرع للأصل والأصل للفرع، ولا يشترط فيه الشروط المشترطة في الشاهد، لا يشترط فيه الشروط المشترطة في الشاهد، من أن يكون حرا ولا يكون عبدا مملوكا، من أن لا يكون من باب الفروع تشهد للأصول، وإلى آخره مما يذكره أهل العلم مما يشترط في الشاهد. فإن الخبر لا يشترط فيه ذلك، الخبر لا يشترط فيه ذلك، يعني في المخبر، يعني في المخبر. إذن الشهادات هي خبر عن حق للغير، هي خبر عن حق للغير. سميت شهادة لأن الشاهد إنما يقدم هذا الخبر بما علمه، شاهده بعينه أو سمعه بأذنه أو لمسه بيده، فهو يخبر عن أمر يتعلق شيء علمه علم اليقين بمشاهدة. وجاء في بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ابن عباس إلى الشمس وقال: على مثل هذه فاشهد أو فدع، أي في الوضوح والبيان، أي في الوضوح والبيان. فتأتي بالشهادة على بينة، تأتي بالشهادة على بينة، وأنت على ثقة تامة بهذا الأمر الذي تشهد فيه أنه حق، تعلمه علم اليقين، تعلمه علم اليقين، خلاص. ووظيفة القاضي أو من أعمال القاضي التي يعملها التثبت من كون شهادة الشاهد على مثل هذه الصورة، على مثل هذه الصورة والحيثية، أنها بعلم وبيقين. وتأتي كلمة الشهادة بمعاني، تأتي كلمة الشهادة بمعنى اليمين، مثل ما في حد، مثل ما في القذف، إذا قذف الرجل زوجته فتشهد أربع شهادات، يعني تقسم أربعة أيمان، فسمى الأيمان شهادة، فسمى الأيمان شهادة. وقد تأتي الشهادة بمعنى يعني التقرير، تأتي الشهادة بمعنى التقرير، وقد تأتي الشهادة بمعاني أخرى. إحنا اللي يهمنا الآن الشهادة بمعنى الخبر عن حق للغير، الشهادة بمعنى الخبر عن حق للغير. أورد المصنف في هذا الباب حديث عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله في السند عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني، هكذا وقعت رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية ابن القاسم ورواية أبي مصعب ومصعب الزبيري، وقع هذا الاسم في رواية القعنبي ومعن بن عيسى ويحيى بن بكير عن ابن أبي عمرة، وجاء واضحا عند عبد الرزاق وابن وهب عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب رواية الأكثر، وهذا هو الصواب وهو رواية الأكثر، فيصير بدل عن أبي عمرة الأنصاري عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري. إن صحت الرواية عن أبي عمرة الأنصاري، أبي عمرة صحابي، أبي عمرة صحابي، هو أبو عبد الرحمن صحابي، خلاص، فيصير هنا من رواية الصحابي عن صحابي، لأنه زيد بن خالد صحابي أبو عمرة. إن كانت الرواية الثابتة هي رواية ابن أبي عمرة عبد الرحمن بن أبي عمرة، فيصير في السند عندنا رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. طيب المسألة الثانية قوله: ألا أخبركم بخير الشهداء، يعني الحديث سرد لكن إلقاء الكلام كذا: ألا أخبركم بخير الشهداء، ويسكت. قوله: ألا أخبركم بخير الشهداء، هذا أسلوب في عرض الكلام فيه تشويق السامع ولفت انتباهه إلى ما سيقوله أو سيقال بعد هذه الجملة. وظاهر الكلام أن الرسول قال: ألا أخبركم بخير الشهداء، وسكت، ولكن الراوي سرد الحديث سرد بحسب اللفظ الذي أمامه، وإلا الظاهر أن الرسول قال: ألا أخبركم بخير الشهداء، فهنا على تقدير سكوت، وعلى تقدير أن الصحابة قالوا: بلى أخبرنا بخير الشهداء، من هم خير الشهداء، صح ولا لا؟ أخبرنا بخير الشهداء، واضح؟ المسألة ففيه أن المتكلم والمعلم والمدرس والشيخ يستعمل مثل هذه الأساليب في عرض وبيان مسائل العلم. المسألة الثانية قوله بخير الشهداء، هنا نقول خير على أصلها، فتقتضي أن هناك شهداء سوء وهناك شهداء خير، فهناك خير الشهداء وهناك أسوأ الشهداء، وأسوأ الشهداء الذين يشهدون بالزور، أسوأ الشهداء الذين يشهدون بالزور، أو الذين، إذا نبغى نراعي وصف الحديث، أو الذين يكتمون الشهادة عن أهلها، أو الذين يكتمون الشهادة عن أهلها، فلا يشهدون للناس بما يعلمون أنه الحق ويكتمون ذلك، فهذا من أسوأ الشهداء. إذا نبغى الراعي تمام لفظ الحديث، فهنا خير على وجهها، هنا خير على وجهها، وقد تأتي خير على غير وجهها، يكون فقط من أجل إثبات أن هذا الأمر خير، من أجل إثبات أن مثل ما أقول مثلا، يعني أن تأتي كلمة خير على غير وجهها فلا تقتضي المفاضلة، لا تقتضي المفاضلة، مثل ما أقول الطاعة خير من المعصية، فأقول هنا لا مفاضلة بين الطاعة والمعصية، المعصية سوء، والأصل في التخير بين أمرين كذا. ولذلك هذا المعنى ممكن يأتي معنا هنا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال خير الشهداء، خير الشهداء يحتمل أن تكون خير على غير وجه. إيش وجه خير؟ خير في اللغة العربية تأتي بمعنى إثبات الوصف الزائد في صاحبه، خلاص، مثل ما يعبر حقون البلاغة يقولون على أسلوب المبالغة. خير وجهه هنا المبالغة، وأصل المبالغة أن يشترك اثنان في الوصف ثم يزيد أحدهما على الآخر. فأنت لما تقول خير الشهداء وتقول خير على بابا، معناته أنت أثبت للطرف الثاني الاشتراك في أصل الوصف. فإذا تبى تعتبر أنه شهادة الزور تستوي في الأصل مع الشهادة بالخير فهذا خطأ، صح ولا لا؟ ولذلك نقول خير هنا على غير وجهها. صحيح تقتضي أن لها مقابل ومقابلها شهادة السوء، لكن هي ليست على وجهها هنا. مثل ما تقول الجنة خير من النار، والطاعة خير من المعصية، والمؤمن خير من الكافر، فهنا لا مجال للتفاضل. ليش؟ لأنه نقول أصلا الكافر ما في وجه أنك تقول أنه يشترك مع المسلم في شيء. ألا ترى أن الشيء، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إن قيل السيف أمضى من العصا؟ أي وجه للتسوية بين السيف وبين العصا؟ فلا يصح أن تقول المؤمن خير من الكافر كذا وتريد خير أنها تكون على وجهها. لا، هنا تقول خيرها ليست على وجهها لأنه لا محل الاشتراك بين المسلم وبين، وكذا بين الجنة وبين الطاعة وبين الشهادة بالحق والشهادة بالزور. فخير هنا ليست على وجهها، وهي تقتضي مقابل وهو أسوأ الشهادات اللي هو شهادة الزور. المسألة التالية، قوله الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها، أو هنا الظاهر أنها من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التنويع، من باب التنويع، وهو يخبر عن خير الشهادات. شخص يكون حاضر في المجلس، ها، فيأتي الموضوع فيأتي بالشهادة التي يحتاجها المتكلم أو صاحب القضية قبل أن يسألها، أو شخص يكون بعيد فيسمع عن هذا الشخص وأنه ما عنده أحد يشهد له في الموضوع وهو عنده علم به فيأتي إليه ويشهد له. فكأن أو هنا للتنويع جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر. ويحتمل أن أو للشك من الراوي، لم يضبط أي اللفظين قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال على التردد بين اللفظين، خلاص. ويحتمل احتمال ثالث أن الرسول قال هذا اللفظ في مرة وقال هذا اللفظ في مرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام في المجلس 3 مرات، وعادة الفصيح البليغ أن لا يعيد كلامه بنفس لفظه وترتيبه، ففي كل مرة يغير ينوع. فيحتمل أن الراوي ضبط أن هذا قاله الرسول وأن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى بأو للإشارة إلى تعدد اللفظين من الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية، قوله الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها، قال العلماء معناه أن الرجل يعلم أن هذا الحق لصاحبه يحتاج في إثباته إلى شهادته التي لا يدري عنها صاحب الحق، فيأتي ويخبره ويقول أنا أشهد لك بكذا وكذا وكذا وكذا. فهذا من خير الشهداء. ليش؟ لأنه أقام حق، ولأنه منع باطل، ولأنه دفع ظلم، ولأنه أعان أخاه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، خلاص. فهذه من خير الشهادات، هذه من خير الشهادات، وهذا من خير الشهداء، وهذا من خير الشهداء، لأنه تحقق بشهادته إثبات الحق لأخيه ودفع الظلم عنه وعونه، وتحقق به عونه له أنه أعانه على هذا الأمر، وأنه بهذا حقق العدل. فهذه 4 قضايا حصلت بهذه الشهادة، فهذه من خير الشهداء وخير الشهادات. مسألة دحين يجي، هذه هي المسألة. هذا الحديث يعارضه في الظاهر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا السياق يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذم هؤلاء الأقوام بوصف يتصفون به، وهو أنهم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يأتي بالشهادة من غير أن يطلب منهم، يأتي بالشهادة من غير أن يطلب منهم. والعلماء رحمهم الله قالوا لا معارضة بين هذا الحديث وهذا الحديث، فهناك مدح لمن أتى بالشهادة لمن يحتاجها ولا يعلم بها، أما هنا أناس يأتون بالشهادة لا من أجل إقامة حق ولا من أجل إقامة عدل، إنما يأتون بالشهادة مثلا لظلم، أو يأتون بالشهادة ليعرفوا، أو يأتون بالشهادة على وجه غير الوجوه الصحيحة، على وجه غير الوجوه الصحيحة. ويحتمل عندي والله أعلم أن هذا الوصف في القوم الذين يشهدون ولا يستشهدون هو متحقق في زماننا في الإعلانات التجارية، فإن أصحاب الإعلانات يشهدون لبضائعهم ولمنتجاتهم بالخيرية وبالأفضلية ما حد طلب منهم أن يشهدوا، وقد يكونوا على باطل، وفي الغالب صارت السمعة عند الناس أنه البضائع التي يروج لها بالإعلان هي بضائع فاسدة أو كاسدة، فهذا وظهر فينا السمن، وقد ظهر فينا السمن. فيحتمل هذا المعنى والله أعلم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يشهدون ولا يستشهدون، فهي في قضية ثانية ظاهرها الشهادة لكنها في الحقيقة ليست هي موضوع الكلام الذي تكلمنا عنه في الحديث الذي أورده المصنف في الباب، فهي في قضية أخرى اللي هي الشهادات الإعلانية، وهي تدخل ضمن الشهادات من قوم يشهدون ولا يسمح الطلب منه شهادة. احنا نعرف بالاستعمال إن بان إنه هذه البضاعة طيبة شهدنا لها ولا ما شهدنا لها، أما أنت حتى يجيبوا أحيانا إنه أصحاب الإعلان يمكن ما ذاقوا الشيء هذا أو ما شافوه، بس كده بيسووا الإعلان وخلاص، فهم يشهدون بما لا يعلمون، فمثلهم كل من شهد بما لا يعلم أو شهد بغير حق أو شهد لغير إقامة حق والله أعلم. مسألة: هذا الحديث ألا أخبركم بخير الشهداء، وكذا أحاديث كثيرة تأملوها ولاحظوها أنتم، يشير إلى معنيين. المعنى الأول تفضيل أمور تحقق التواصل الاجتماعي والعون لبعضنا بعض. ألا أخبركم بخير الشهداء، من يأتي بشهادته قبل أن يسأل، هذا متواصل اجتماعي وتحقيق صلة في المجتمع، ويدل على أمر آخر تفضيل أعمال الخير المتعدية، تفضيل أعمال الخير المتعدية، وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يلفت نظرنا أن نلاحظ دائما من الأعمال ونقدم دائما من الأعمال ما فيه مصلحة للناس، مصلحة متعدية. ولذلك لما سئل الإمام أحمد بن حنبل: أيهما خير، الرجل يقوم الليل ويصوم النهار، ولا الرجل يطلب العلم ويسهر في قراءة العلم وطلب العلم؟ قال: الثاني خير من الأول. قيل له: لما يا إمام؟ قال: عسى هذا أن يتعلم فينفع نفسه وينفع الناس، وأما هذا إن انتفع إنما ينتفع لنفسه. فذكر الخير المتعدي، فذكر الخير المتعدي. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار في حديث آخر إلى أن النفع المتعدي والخير المتعدي يحقق الأجر والثواب كالصدقات، كالصدقات، لما قال عليه الصلاة والسلام: في ابن آدم 360 سلامة، وعلى ابن آدم في كل يوم 360 صدقة، قالوا يا رسول الله أينا يطيق هذا؟ من يقدر 360 صدقة في اليوم؟ من فين؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة. خلاص، هذا الذكر اللي هو الأعمال اللازمة اللي هي بس لنفسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإعانتك للمحتاج صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. وذكر أمور من الأمور التي هي متعدية من أعمال الطاعة المتعدية، وأنها تقوم مقام الصدقة ومقام ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه سواها بذكر الله قبلها، فهذه تقوم مقامها. لذلك على طالب العلم أن يحرص على الأمور التي فيها نفع الناس وجلب الخير للناس، لأن هذا فيه مصلحة لنفسه وفيه مصلحة لغيره، فيتحقق هذا. وإذا تحققت هذه الأمور تحقق من نوع الترابط والتواصل الاجتماعي ما يكون ضعيفا ومفقودا بدون ذلك، صح ولا لا؟ الحديث الذي يلي: أورد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو المعروف بربيعة الرأي، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب من رجل قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق، فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. وقال مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. طيب، هذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى: قال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. قال لقد جئتك، أقول فيه أن من أخلاق المؤمنين ومن صفات المؤمنين أهل الطاعة أنه إذا حدث في مجتمعهم أمر من الخير أو من السوء يرجعون فيه إلى من؟ إلى ولي الأمر. والآية في القرآن: والذين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا الذي صنعه هذا الرجل هو من أخلاق المؤمنين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، أنه إذا حدث في الناس أمر يرجع إلى ولي أمره ويخبره به ويطلعه عليه ويوقفه عليه ويقول صار كذا وصار كذا، وينظر من ولي الأمر التوجيه. فإن عمر أقر هذا الرجل على صنيعه وأرشده بماذا يصنع، أرشده ماذا يصنع. وهنا أبهم الرجل، كما أبهم الرجل اليهودي وأبهم الرجل المسلم الذي اختصم معه، وهذا يعني يعد من مبهمات المتن، يعد من مبهمات المتن. المسألة التالية: قوله لأمر ما له رأس ولا ذنب، لأمر ما له رأس ولا ذنب. لما أقول لك هذا الأمر ما له رأس ولا ذنب، إيش يعني؟ يعني أنا أحط بي ولا ما أحط بي؟ يعني أمر كبير واسع أنا ماني قادر أحط بي، لا أعرف فين أول ولا أعرف فين آخر. ما له رأس ولا ذنب، يعني هذا الأمر تفشى فشوا كبيرا، ما أقدر أقول لك هو هنا لا هو هنا، لا بداية من هنا لا نهاية هنا، ما أقدر، انتشر. فهذا أمر ما له أول ولا آخر، إيش بدي أقول لك عنه؟ ما له رأس ولا ذنب، يعني ليس هو كالمخلوق الذي أنا أحيط به فأعرف رأسه وأعرف ذنبه. لا، جئتك بآل أمر لا رأس له ولا ذنب. فهو يشير إلى فشو أمر شهادات الزور، إلى فشو أمر شهادات الزور. مسألة: فقال عمر ما هو؟ قال: شهادات الزور. شهادات الزور يعني الشهادة بالكذب، شهادات الزور يعني الشهادة بالكذب. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور. فقد جاء مرة أنه كان جالسا بين أصحابه متكئا، قال: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. شهادة الزور اجتمع فيها من السوء أنها كذب وأنها ظلم وأنها باطل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن البر يهدي، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالزور فيه كذب، والكذب من آية المنافق، قال: إذا حدث كذب. هذا الزور فيه كذب وفيه ظلم، لأنه يستعان بشهادته بالكذب على اقتطاع حق المسلم، على اقتطاع حق المسلم. والرسول يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا ظلم وأكل الحرام. وهذا ظلم وأكل للحرام، ها؟ هذا ظلم وأكل للحرام. وإذا قام الظلم وأكل الحرام ضاع العدل. فشهادة الزور فيها هذا الفساد كله، وهي عكس الشهادة بالحق وبالعدل. فتلك خير الشهداء الذي يشهد فيحصل التواصل والترابط. شهادة الزور إيش تسوي؟ يحصل التفكك والتفرق والتمزق للحمة المجتمع المسلم، للحمة المجتمع المسلم. فإذا كان الشرك يقطع علاقتك بالله، وعقوق الوالدين يقطع علاقتك بوالديك وهم سبب حياتك ووجودك في الدنيا، فشهادة الزور تقطع علاقتك مع أفراد المجتمع. فالصلة بين هذه الكبائر الثلاثة التي خصها في هذا الحديث ما فيها من قطع العلائق بين المسلم وبين الله، بين المسلم وبين والديه، بين المسلم وبين المجتمع. ومع هذا، مع هذه العلائق الثلاثة اللي انقطعت، انقطاع علاقته مع نفسه، لأن المعصية والظلم يقطع علاقة الإنسان مع نفسه، فيشعر في نفسه بوحشة، بوحشة وظلمة تظهر عليه، تظهر عليه. كما يعبر علماء النفس، يقولون: إذا حصلت هذه الأمور يحصل في النفسية عدم توافق. إيش يعني عدم توافق؟ يعني بعبارة ثانية أنه مو متصالح مع نفسه. إيش يعني مو متصالح مع نفسه؟ يعني تلاقي الآدم دائما في داخله صراع وفرقة، يعني متشتت متفرق، هواجيس وروحه، ما هو مستقر، فينعدم عنه الاستقرار النفسي، ما عاد هو متوافق مع نفسه، وهذا يجره إلى عدم الاطمئنان. وإذا حصل منه هذا سينسحب هو عن المجتمع، سينسحب هو عن علاقاته مع الناس بسبب وحشة المعصية، وحشة الكبيرة التي ارتكبها. إذن شهادة الزور عملها عكس الشهادة بالخير، بالحق، بالعدل. تلك تواصل الناس وتربط الناس وتنشر بينهم المحبة والإخاء، وهذه تقاطع الناس وتمزق الناس وتجعل بينهم الفرقة والشحناء والبغضاء. هذه تقيم الحق وتقيم العدل وترجع الحقوق لأهلها، هذه تقيم الظلم وتضيع الحقوق وتجعل أصحاب الحق ما لهم ناصر. خلاص. مسألة: هذا الرجل جاء من العراق، صح؟ هذا الرجل جاء من العراق، ومن العراق بداية الفتن، وهي أرض المشرق. قال: اللهم بارك في شامنا ويمننا. قالوا: وعراقنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك في شامنا ويمننا. قالوا: وعراقنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك في شامنا ويمننا.
قالوا وعراقنا يا رسول الله؟ قال منهم الفتن وإليهم تعود. وهذه الرواية مفسرة لرواية ونجدنا، هذه الرواية مفسرة لرواية ونجدنا، قال منهم الفتن وإليهم، منهم يعني تبدأ منهم. انظروا بداية تفشي شهادة الزور في المجتمع المسلم من فين؟ من العراق. أم المعارك وأم المشاكل بدأت من فين؟ من العراق. ودولاك اللي ما نبغى نجيب ذكرهم جونا من فين؟ من العراق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة، قول عمر رضي الله عنه: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. معناه أن على القاضي أن لا يقبل شهادة المسلمين بعضهم على بعض حتى يتثبت من ثبوت عدالتهم. واعتبر العلماء هذا من عمر تراجع عن عبارته التي قالها في خطابه لأبي موسى الأشعري في القضاء. ما مر عليكم خطاب عمر لأبي موسى الأشعري في القضاء؟ في هذا الخطاب قال عمر: والمسلمون عدول بعضهم على بعض. فلم يشترط أكثر من شرط إيش؟ الإسلام. لم يشترط أكثر من شرط الإسلام. فكان عمر في الأول يقول إذا جاء مسلم يشهد لمسلم خلاص اقبل شهادته يا أبا موسى لما تذهب للقضاء. الآن عمر يقول لا، ما دام تفشى شهادة الزور ما نقبل إلا العدول. قال والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. فمعناته إحنا الآن ما استنى نقبل بس الإسلام، إحنا الآن نريد وصف العدالة الزائد على مجرد أنك مسلم حتى نثبت، حتى نثبت. من هنا أخذ أهل الحديث أنه عدالة الراوي وصف لا يثبت للراوي إلا بالتنصيص، لا يثبت للراوي إلا بالتنصيص، بخلاف من ذهب من أهل الحديث وقال العدالة تثبت بعدم ثبوت الجرح. الآن أهل الحديث على قولين، كيف تثبت العدالة؟ أهل الحديث قالوا العدالة لا تثبت إلا بالتنصيص، هذا الجمهور. خالف بعضهم بعض أهل الحديث فقالوا تثبت العدالة بعدم ثبوت الجرح، إذا لم يثبت الجرح فهو عدل، لأن الأصل في المسلمين إيش؟ العدالة. هذا مع الأول ولا مع الثاني؟ هذا مع الأول، مع مذهب الجمهور. فإنه يقول والله لا يؤسر مسلم إلا بعدول، فاشترط زيادة على وصف الإسلام ثبوت العدالة. ولذلك اعتبر ابن حبان متوسعا في مذهبه في كتاب الثقات، فإنه أثبت العدالة لكل من لم يعرف بجهل، بل أثبت، بل ذكر في كتاب الثقات كل من لا تعرف عينه. فيثبت الرجل في كتابه الثقات ويقول لا أدري من هو، أو يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه. طيب ابن حبان ليش أوردته؟ يقول لأن الأصل في المسلمين العدالة، ولأن العدالة تثبت بمجرد عدم ورود جرح، فالأصل أنهم ثقات عندهم طبعا، وهم في التوثيق عند ابن حبان على درجات. الشاهد أنه هذا الذي بنى عليه ابن حبان هو صحيح، ولكن كان في أول الأمر، كان في أول الأمر. أما بعد أن انتشر في الناس الفسق وشهادات الزور والكذب أصبح لا يقبل إلا من ينص على عدالته. وهذا معنى قول عمر والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. مسألة،
طبعا قبل الأذان بكم منتبه أنت،
مسألة، ما هي العدالة؟ العدول جمع عدل، والعدل هو الموصوف بالعدالة. ما هي العدالة؟ ما هي العدالة؟ تكلموا في العدالة بكلام كثير. أشهر كلمة يقولونها في العدالة أنها ملازمة التقوى وتجنب خوارم المروءة، ولكن هذا الكلام عند التحقيق ما يتصور إلا في أولياء الله الصالحين في الأنبياء، اللي تقول عنه مسلم ملازم لوصف التقوى ومتجنب لخوارم المروءة، فهذا وصف مرة عالي. وانتبه تطبقه في الناس ما تلاقي زي كذا، يعني خلينا واقعيين، خلينا واقعيين. طيب أقول لك، ابن المسيب رحمه الله عرف العدالة تعريف اعتمده الشافعي واعتمده كثير من أهل العلم، فقال: العدل من الناس من غلب خيره على شره، يعني من كان ظاهر حاله الخير ولا يعرف بالسوء، وحتى إن عرف بالسوء فهذا بجانب خيره قليل. ويقولون في هذا المقام كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملت في هذا المقام ورأيتها للذهبي، يقولون في هذا المقام: وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالعدل من الناس من غلب خيره على شره، فالعدالة غلبت الخير على الشر في الإنسان. إذا غلب في الإنسان الشيء الطيب خلاص انتهينا، هذا رجل إن شاء الله عدل. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم، قالوا: كثر في الناس حلق اللحى، وكثر في الناس شرب الدخان، وكثر في الناس إطالة الإزار، وهي من أوصاف الفسق، ويأتون في القضايا والشهادات، رددناهم عطلنا الأحكام لأن تقوم على الشهادات، وإن قبلناهم قبلنا أهل فسق. فإيش قال الشيخ؟ قال: تقبل شهاداتهم على أمثالهم، تقبل شهاداتهم على أمثالهم. وهذا من الشيخ تطبيق للقاعدة أن العدالة غلبت الخير على، خلاص إيش تسوي، هذا هو كده، لكن أمور ثانية طيب فهذاك أغلب على هذا. وإذا جاء مثل هذا يقدم شهادة ضد واحد ظاهر الخير وكذا ما تقبل شهادته، لازم يأتي بإنسان عدل. خلاص. وهذا يفيدكم أمر أن الشهادة من البينات، الشهادة من البينات، وسيأتي إن شاء الله كلام عنها في الأبواب التالية. الحاصل أن الشهادة من البينات. إيش يعني البينة؟ يعني من الحجج الواضحة، من الحجج الواضحة، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، ها، واليمين على من أنكر، وفي رواية: اليمين على المدعى عليه، صح ولا لا؟ فالبينة المقصود بها إيش؟ الشهادة. طيب، مسألة: قول مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. أقول: هذا المعنى ورد في أحاديث مرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود به أن الإنسان المتهم بخصومته لا تقبل شهادته على من هو خصم له. ليش؟ لأنه أصبح هناك في تهمة. والظنين يعني إيش؟ المتهم. الظنين يعني المتهم، فلا تقبل شهادة إنسان بينه وبين شخص خصومة إذا ما شهد عليه، ولا تقبل شهادة إنسان متهم لشخص، مثلا كالابن يشهد لأبيه، الابن يشهد لأبيه، أو العبد يشهد لسيده، أو إنسان بينه وبين إنسان محبة ونخشى أن هذه المحبة تؤثر في تقرير الحق، فأنت في ظن بينك وبينه، فأحسن ما نقبل شهادتك ونأخرك ونشوف غيرك، عرفت؟ فالمتهم بخصومة أو المتهم بمحبة زائدة أو كذا أو حقوق بينه وبين الشخص ما يقدر يشهد عليه ضده، هذا لا نقبل شهادته، وهذا من باب التحري في إقامة الحق، التحري في إقامة الحق. طيب، نقرأ الباب الليلي، الوقت يكفي؟ كم باقي؟ خلاص هذا يكفي عشان نمشي. طيب، صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة في شيء؟ هات.
التحديث علي أنه عليه السلام أشار إلى الشمس على مثلها فاشهد أو دع، ضعفه الحافظ في بلوغ المرام، وجزاكم الله خيرا.
عموما أنا ما قلت، يعني قلت فيما يروى، راجع عبارتي، قلت فيما يروى يذكر أن الرسول قال على مثل هذا فاشهد أو دع، والمعنى في هذا الحديث معنى صحيح، المعنى في هذا الحديث معنى صحيح، الإنسان ما ينبغي له أن يشهد إلا على أمر يعلمه يقينا وحقا. فحتى لو، والرواية نعرفها عن ابن عباس مو عن علي، فإذا وردت رواية برضو عن علي معناته هذا ضعيف، وهذا ضعيف يتقويان ويرتقيان إلى مرتبة الحسن لغيره. هذا في الخبر، هذا في الأخبار، ففي الأخبار لا يقبل خبر الفاسق، لا يقبل خبر الفاسق. لكن تأمل الآية، الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولا الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فردوا، ها إيش يقول؟ مفهومه أنه قد يتبين لكم أنه صادق. حياك.